أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس والخمسون من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: وبخلاف المقارنة في غير التحرم، المأموم له مع الإمام حالتان: إذا قارنه أثناء تكبيرة الإحرام فكبر تكبيرة الإحرام معه بطلت صلاته، لم تنعقد أصلا. في غير التحرم، في غير التحرم. طيب، الحالة الثانية: في غير التحرم، إذا قارن فعل المأموم فعل الإمام في شيء من أفعال الصلاة غير تكبيرة الإحرام فإنه يكره له ذلك، يكره له ذلك. قال: لكنها في الأفعال مكروهة، مفوتة لفضيلة الجماعة. إذن تفوته فضيلة الجماعة ويكون عمله مكروها في هذه الحالة الثانية، وهي التي قارن فعل المأموم فيها فعل الإمام في غير تكبيرة الإحرام، كما جزم به في الروضة النووي رحمه الله. وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو لجميع الصلاة؟ لو قارنه مثلا في الركوع فهل تفوته فضيلة الجماعة في الركوع لأنه قارن فيه، أم في جميع صلاته؟ قال: الظاهر الأول، وهذا هو المعتمد فعلا. وأما ثواب الصلاة، وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه. ثواب الصلاة لا يفوت لأنه فعل مكروها من مكروهات الصلاة، ومن مكروهات الصلاة أن يقارن فعله فعل الإمام في أي فعل غير تكبيرة الإحرام. فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة، هذا الفعل إيه؟ حرام. أن المحققين على حصول الثواب مع أنه صلى في أرض مغصوبة وهذا الغصب حرام، فثوابه حاصل، ثواب الصلاة حاصل. قال: فالمكروه أولى، يعني أولى من الحرام. ما هو وجه الأولوية؟ أن هذا مكروه والآخر حرام، فإذا حكموا بذلك لمن ارتكب الحرام فأولى أن يحكموا به لمن ارتكب المكروه، لأن المكروه أخف من الحرام. والعذر للتخلف، كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة. إمام يقرأ وقراءته أسرع من قراءة المأموم. العيب عند المأموم، مأموم قراءته بطيئة والإمام قراءته عادية، فالإمام هنا سيسبق المأموم. والعذر للتخلف، كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة، قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة، وهذا المأموم موافق للإمام، يعني بدأ معه الركعة، بدأ معه الركعة. ذلك لأن المأمومين ينقسمون إلى قسمين: موافق ومسبوق. مسبوق هو الذي أتى بعد فوات بعض الصلاة، والموافق الذي حضر إما من عند تكبيرة الإحرام أو القيام، أو من عند أول ركعة من الركعات، يعني حضر بداية الركعة، هذا يسمى موافق، لأنه هيوافق الإمام في القيام، يوافقه في الركوع وهكذا. لكن الثاني مسبوق. طيب، هذا الموافق كان بطيء القراءة وإمامه أسرع منه وقرأ وركع قبل أن يتم المأموم الفاتح. قال: فيتمها ويسعى خلفه. يطالب المأموم أولا بأن يتم الفاتح، نقول له أكمل قراءة الفاتح، ويسعى خلفه، يعني كلما انتهى من الركن الذي هو فيه يفعل الركن الذي بعده، لعل إن الإمام في الركن ما يطول فالمأموم يدركه، ويبقى الفارق بينهما ركن من الأركان مثلا. قال: ما لم يسبق بأكثر من 3 أركان طويلة. لماذا؟ لأنه إن سبق بأكثر من 3 بأن لم يفرغ اللي هو المأموم من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد تبعه فيما هو فيه، ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق. يبقى في هذه الحالة يهدم الركعة ويدرك الإمام وتكون عليه ركعة، إذا سلم إمامه يأتي بها هو كأنه إيه؟ مسبوق لم يدرك هذه الركعة. ينتقل من الركن الذي هو فيه إلى الركن الذي فيه الإمام، ذلك أنه أصبح بينهما أكثر من 3 أركان. ففي هذه الحالة يهدم الركعة ويسبق الإيه ويلتحق بالإمام. نعم. تمام؟ قال: فإن لم يتمها الموافق. إن لم يتمها هو موافق للإمام، بمعنى أدرك بداية الركعة، ففي هذه الحالة عليه الفاتحة، فلم يتم الفاتحة لشغله بسنة. أول ما بدأ يقول السنن مثلا دعاء الاستفتاح، إن هو يقول التعوذ، ها ولسه هيبدأ في الفاتحة، فوجد إمامه سبقه. قال: فمعذور كبطيء القراءة، يعذر مثل ما يعذر بطيء القراءة اللي تكلمنا عنه الآن، فيأتي فيهما مرة. ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل السابق، يتمها ويأتي بعد الإمام بالإيه؟ يأتي بعد الإمام بمسألة السعي، يسعى خلف الإمام، ينتهي ويجيب الركعة الركوع، وينتهي ويجيب الاعتدال، وهكذا يسعى خلف الإمام. كمأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتح. هذه صورة من الصور، مأموم قبل ما يركع الإمام ركع، هو لم يركع، تمام، علم يعني تيقن أو شك أنه لم يأتي بالفاتحة، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ فإنه معذور، يعني يرجع فيقرأ الإيه؟ فيقرأ الفاتحة، ويسعى خلفه كما مر في بطيء القراءة. احنا عندنا الآن 3 معذورون في هذا الأمر: بطيء القراءة، ومن علم أو شك أنه قرأ لكن قبل الإيه؟ قبل ما يركع، والثالثة الذي لم يتم قراءة الفاتحة لأنه شغل بسنة كسنة دعاء الافتتاح مثلا. في هذه الأحوال الثلاثة ماذا يفعل؟ هذا يطالب بإتمام الفاتحة ويعذر ويسعى خلف الإمام بعدما ينتهي من الفاتحة.
ولكن ما لم يسبقه بأكثر من
3 أركان. تمام؟ وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعهما لم يعد إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته. هناك فرق بين أن يتذكر المأموم أنه نسي الفاتحة قبل الركوع وبعد الركوع بالنسبة له هو، إن كان تذكر قبل ركوعه أو شك أو علم قبل ركوعه في هذه الحالة نطالبه بالإتيان بالفاتحة، فإن كان ركع لا نطالبه بأن يعود مرة أخرى إلى القيام ليقرأ الفاتحة، لا. قال: بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلام إمامه كمسبوق. احنا كده عندنا 3 لا يعيدون، و2 يعيدون. 3 اللي هو 1 بطيء القراءة، هذا نقول له إيه؟ إذا كان بينك وبين الإمام ثلاثة أركان فأكثر، أو أكثر من ثلاثة أركان عفوا، في هذه الحالة إيه؟ اهدم الركعة وأتي بركعة بعد سلام الإمام. من ركع إمامه وركع هو أيضا في هذه الحالة نقول له إيه؟ لا تعد فتقرأ الفاتحة، إنه تذكر إنه هو نسيها أو شك أنه قرأها بعدما ركع هو، في هذه الحالة لا ترجع بعد سلام إمامك، هات ركعة. تمام. الذي لم يتم الفاتحة لشغله بسنة، لأنه اشتغل بإيه؟ بفعل سنة من السنة، في هذه الحالة نقول له إيه؟ نقول له كذلك أتم الفاتحة واسعى خلف الإمام، لكن إذا الإمام سبقك في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة سبقك بثلاثة أركان، ها ثم سبقك بأكثر من ثلاثة أركان، في هذه الحالة إيه؟ اهدم الركعة وهات الإيه؟ وهات ركعة أخرى بعد سلام الإمام.
ليه يا شيخنا هؤلاء كلهم ثلاثة أركان قلنا في البداية أنه ألا يسبقه بركنين فعليين؟
بركنين فعليين، طيب نراها بعد ما نتم المسألة دي. نعم. قال بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلام إمامه كمسبوق. تمام. يبقى إذن عندنا اثنين يسامحوا في هذا الأمر. الأول الذي علم أو شك قبل الركوع، هذا نقول له إيه؟ إيتي بالإيه؟ إيتي بالفاتح. تمام؟ وأيضا الذي قرأ وهو بطيء ولم يسبقه الإمام بثلاثة أركان، بثلاثة أركان كده انتهت المسألة. الفرق بين سبق الإمام له بركنين فعليين هذا عمد منه بدون عذر، وهنا بعذر. فمن معه عذر يبقى ايه؟ معه ثلاث أركان. ومن ليس معه عذر لا يسامح إلا في ركنين، فإن سبقه بأكثر من ركنين فتبطل صلاته
كلها ولا يهدم ركعة.
نعم. لا كله، لكن في اللي احنا بنتكلم فيه بعذر ده يبقى يهدم الركعة. وسنة لمسبوق، وسنة لمسبوق. مسبوق هو الحالة الثانية من حالات المأمومين وراء الإمام، كنا إما موافق وإما مسبوق. مسبوق يعني لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة. تمام. وسنة لمسبوق أن لا يشتغل بعد تحرمه بسنة كتعوذ، بل بالفاتحة. أول ما يدخل يقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا يشتغل بقى بدعاء الاستفتاح ولا يشتغل بالتعوذ، لا يشتغل بالسنة، إنما يقرأ الإيه؟ الفاتحة مباشرة. من جاء فوجد الإمام قائما هو لا يعرف هل مضى نصف القياء، نصف زمن القياء، ثلاثة أرباع زمن القياء، هو في لا، يبقى إذن يعمل إيه؟ يقرأ الفاتحة مباشرة. بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة. هو مثلا يعلم أن هذا الإمام ممن يطيل القياء، خلاص غلب على ظنه أنه سيقرأ السنن وسيأتي بالفاتحة، في هذه الحالة يأتي بالسنن لا شيء عليه. وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة، إذا ركع الإمام وهذا المأموم كان أدرك مثلا ربع الأخير من القيام، نصف الأخير من القيام، ولم يستطع أن يقرأ الفاتحة، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ فإن لم يشتغل بسنة تبعه، إن لم يشتغل بسنة تبعه. لماذا؟ لأنه الوقت الذي سمح له فيه بالقيام، الوقت الذي سمح له به في القيام أتى فيه بما استطاع من الفاتحة، يسقط عنه الباقي ويتحمله الإمام، ويتبع الإمام وجوبا في الركوع وأجزأه، أي وأجزأه، وسقطت عنه الفاتحة أو ما بقي له منها يتحمله الإمام. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو أتى بما يستطيع. تمام. وإن اشتغل بسنة قرأ وجوبا بقدرها من الفاتحة، إذا كان اشتغل بسنة، السنة دي هي إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى إذا ركع الإمام هو يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، آية من الفاتحة تساوي مقدار السنة التي اشتغل بها، ويلحق الإمام في الإيه؟ في الركوع. طب لو قال مثلا دعاء الافتتاح، دعاء واستعاذة وهم سنة، انشغل بيهم عن إيه؟ عن الفاتحة. طب هم يساووا كم؟ يساووا نص الفاتحة. يبقى واجب قبل أن يركع أن يأتي بنصف الفاتحة، وبعد ما يأتي بنصف الفاتحة يسجد يركع وراء الإمام
مباشرة.
تمام؟
كده يكون الركن تام.
تمام. قال وإن اشتغل بسنة قرأ وجوبا بقدرها، يعني بقدر هذه السنة من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة، سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا. وإحنا فرضنا مثلا أنه أدرك قبل ركوع الإمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وركع الإمام، هو هنا انشغل بسنة قبل استعاذة وقرأ بعض الفاتحة، صح؟ يأتي بآية زائدة، يأتي بآية زائدة ليه؟ ما كان الاستعاذة. تمام؟ نعم. فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه تمكن من الإتيان ببعض الأركان ولم يأتي به، أو ببعض الركن ولم يأتي به، كأنه واجب عليه في الركن مثلا أربع آيات وهو جاب ثلاث آيات، يبقى هنا بطلت الإيه؟ بطلت صلاته. تتمة تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره. إذا الإمام خرج من الصلاة بحدث أو بغير الحدث، في هذه الحالة انقطعت القدوة، يعني المأموم حر يفعل ما يشاء، وللمأموم قطعها بنية المفارقة. للمأموم أن يقطع الصلاة بنية المفارقة، يفارق الإمام وإيه؟ ويصلي وحده. وكره قطعها إلا لعذر كمرض وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة كتشهد أول. يبقى إذا فارقت الإمام لغير سبب من مثل هذه الأسباب مكروه، وإذا فارقته لسبب من هذه الأسباب جائز، لكن في العموم ها مفارقتك له بنية لا تبطل صلاتك. ولو نوى قدوة منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه فيما هو فيه. إنسان يصلي وحده وإنسان يصلي في جماعة، لا المأموم وليكن مثلا كانوا يصلون مثلا مسبوقان وراء جماعة، وسلم الإمام وقام المسبوقان ليأتيان بالصلاة، فجاءت جماعة ورأى واحد منهم، إن أراد الآخر أن يلتزم باتباعه يلتزم وبكده يدخل في الإيه؟ في الجماعة معه. يبقى إنسان منفرد أدخل نفسه في جماعة والتزم بالتزامات الإمام، الله أكبر يركع معه، سمع الله لمن حمده يرفع معه،
أو قد يأتي مثلا الاثنين بيصلوا خلف
أي صورة من الصور تصلح، لكن نطبق القاعدة. هو يقول في الفرع ولو نوى قدوة منفرد، إنسان يصلي منفرد، إنسان يصلي منفرد، نوى في بعض صلاته في أثناء الصلاة نوى القدوة بإنسان، نوى القدوة. تمام. طالما نوى القدوة يصح أن يربط صلاته بصلاته، جاز وتبعه فيما هو فيه، يتبعه ويمشي وراءه. فإن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق، إذا الإمام صلى ركعة وسلم وهو بقيله ركعتين يقوم هو يجيب كمان ركعتين، أنا مسبوق. طيب أو فرغ هو أولا، أنا كمأموم فرغت قبل أن يفرغ الإمام، كأني كان علي ركعة وعلى هذا الإنسان الذي أخذته إمامة كان عليه ركعتين، يبقى أنا هخلص قبله. تمام. قال فانتظاره أفضل من مفارقته ليسلم معه، يعني يجوز أن يفارقه ويجوز أن ينتظره حتى يسلم، وانتظاره أفضل، انتظاره أفضل. وما أدركه مسبوق فأول صلاته، ما تدركه أنت كمسبوق وراء الإمام هذا أول صلاتك، تمام؟ فيعيد في ثانية صبح القنوت. لو أدركت ركعة الثانية مع الإمام في صلاة الصبح وقنت الإمام، هذه بالنسبة لك الركعة الأولى، وأنت الآن قنت مع الإمام لأجل أن الإمام قنت. فإذا أتيت بالركعة الثانية فهي الثانية لك، أقنت فيها صلاة الصبح. تمام؟ وفي ثانية مغرب التشهد. لو صليت مع الإمام الركعة الثالثة فهي الأولى لك، تقوم فتأتي بركعة وتجلس فتصلي تشهد، لأن كده الركعة الثانية، لأنها محلهما، لأنها إيه؟ محلهما، أو لأنهما محلهما. نعم. فإن أدركه في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة. تمام؟ يبقى إدراك الركعة بإدراك الركوع. إذا أدركت مع الإمام ركعة فقد أدركت، أدركت معه الركوع فقد أدركت الركعة، كده حسبت لك ركعة. تمام؟ لكن شرط في هذا أن يكون هذا الركوع محسوبا للإمام، ليس سهوا مثلا. تمام؟ ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرم ثم لركوع. إذا أتيت والصلاة قائمة والإمام في الركوع تكبر تكبيرتين، تكبيرة الأولى للتحرم والتكبيرة الثانية للركوع. يبقى تكبر لتكبيرة الإحرام ثم تكبر لإيه؟ ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرم ثم لركوع. فلو كبر واحدة وعلي تكبيرتين، لو كبر تكبيرة واحدة فإن وابها التحرم فقط وأتمها قبل هويه انعقدت صلاته، وإلا لم تنعقد. تمام؟ يعني لو نوى بها التحرم صلاته تامة، لكن شرط فيها في التحرم أن تكون قبل الهوي، يعني أن ينويه وهو قائم، كما مر معنا في شروط تكبيرة الإحرام أن توقعها وأنت قائم. وإلا هذه تشمل أمرين، إن نوى بها الركوع فقط كده لم تنعقد صلاته، وإن كبر ونوى بها التحرم لكن أوقعها وهو يهوي لم يوقعها وهو قائم لم تنعقد صلاته. ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه، يعني أدركه وهو يقول سمع الله لمن حمده يوافق، هو مش محسوب له إيه؟ ركعة، لكن يوافق الإمام. وفي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء، الأذكار الخاصة بالاعتدال يقولها وبالسجود يقولها رغم أنها ليست محسوبة إيه؟ له. وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير، وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير، لا في ذكر انتقاله إليه، يعني حين يفارق الإمام ويقوم ليصلي يقول الله أكبر علشان إيه؟ يبدأ صلاته هو بعد ذلك، أو بداية صلاته هو في الركعة مثلا التي بعدها يبدأ يكبر. وإذا سلم إمامه، وإذا سلم إمامه كبر لقيامه، وهو هنا يشير بكلمة وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير، لا في ذكر انتقاله إليه، يعني هنا هو أدرك الإمام وهو في الاعتدال فليس عليه كمأموم أن يقول سمع الله لمن حمد. سمع الله لمن حمد متى تكون؟ تكون لمن كان في الركوع ورفع واعتدل. أما أنت فأدركت الإمام في الاعتدال يبقى لا تقول سمع الله لمن حمد، تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم تدخل معه فتقول ربنا ولك الحمد، ولا تقول سمع الله لمن حمد. وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله، لو إنسان يصلي قائما إذا سلم الإمام يقوم ويقول الله أكبر، لأنه هيأتي بإيه؟ هينتقل إلى القيام. أو إنسان آخر يصلي قاعدة أو يصلي مضطجعا، أول ما الإمام يسلم وأنت لك صلاة تتمها هتقول الله أكبر وإيه؟ وتنتقل لصلاتك ندبا إن كان محل جلوسه. إن كان محل جلوسه يعني لو فرضنا الآن أنك أدركت مع الإمام ركعتين، يبقى إذن هذا الجلوس للإمام هو جلوس لك، صحيح؟ لأنك لو كنت تصلي وحدك كنت ستجلس على رأس الركعتين، فجلوس الإمام جلوس لك وجلوسك جلوس مع الإمام. فإذا ارتفعت للركعة الثالثة هتقول الله أكبر. طب إن كان الإمام جلس فجلست فقط لأجل الإمام وليس جلوسك، بمعنى أدركت مع الإمام ركعة من المغرب مثلا فجلس بك الإمام، أن ليس محل جلوس لك لكنك جالس مضطرا لمتابعة الإمام، فلما سلم الإمام هل تقول الله أكبر وترتفع؟ يقول لا، لا تقول الله أكبر. لماذا؟ لأنه ليس محل سجودك، ليس محل جلوسك. ولذلك قال وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله ندبا إن كان محل جلوسه، وإلا فلا، يعني وإذا لم يكن هذا محل جلوسك فلا تكبر. لماذا تكبر؟ إنما يكون التكبير انتقالا من فعل إلى فعل والفعلان لك. والفعلان لك. أما أنت إذا كان الفعل الأول ليس لك وكنت مضطرا فيه فكأنك تعود إلى الإيه؟ إلى الفعل الأصلي بالنسبة لك، فلا تكبر، يعني تقف وخلاص. قال والجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل. بيرتب جماعة الصلوات في الأفضلية، فبيقول يعني الأفضل هي الجمعة، بعد كده صبح الجمعة وصبح غير الجمعة ثم العشاء ثم العصر أفضل، وأما جماعة الظهر والمغرب فهما سواء. هنا بيفاضل بين حضور الجماعات على حسب ما ورد فيها من الإيه؟ من الفضل والثواب، أو من ناحية أن الجماعة في الجمعة فرض فتأتي في البداية، طبيعي الفرض أفضل من الإيه؟ من النفل. نعم. فهو هنا ذكر تسع فروع مهمة جدا في هذه التتمة، ثم انتقل إلى صلاة المسافر فقال فصل في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع المختص. المختص إيه؟ في نسختك المختص بالمسافر، المختص المسافر بجوازهما. نعم، المختص المسافر بجوازهما تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا مع كيفية الصلاة بنحو المطر. فتكلم هنا عن ثلاثة أشياء، تكلم عن صلاة المسافر في القصر، وعن صلاة المسافر في الجمع، وعن الجمع في أسباب أخرى مثل المطر. هذه ثلاثة أشياء. وأشار هنا إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير التي منها فرع السفر، فالله تبارك وتعالى خفف عن المسافر في الصلاة الرباعية فجعل له صلاتها اثنتين بدل أربعة تخفيفا عنه، لأن المشقة تجلب التيسير. والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية، قال يعلى ابن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى إن خفتم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى مفهوم الكلام إذا كنتم في مأمن فليس لكم القصر، لأن المسألة كلها فين؟ في الخوف. قال يعلى ابن أمية قلت لعمر ابن الخطاب إنما قال الله تعالى إن خفتم وقد أمن الناس، يعني لماذا يصلون الآن ركعتين؟ فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن جواز القصر في الأمن صدقة من الله تبارك وتعالى على الإنسان، أي على المسافر، تمام، رغم أنه ليس في خوف إنما هو في مأمن، تمام. نعم. ولما كان القصر أهم هذه الأمور اللي هو أمر إيه؟ القصر والجمع في السفر والجمع في غير السفر. القصر أهمه، بدأ المصنف به كغيره فقال: ويجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية. يبقى القصر ده خاص بالصلاة الرباعية فقط، أربعة هي اللي هتكون ركعتين، تمام. ويجوز للمسافر لغرض صحيح، يعني أن يكون له هدف من وراء السفر، ليس مثلا هائمة يمشي ولا يدري أين يذهب، ولا مثلا مجرد يتنقل بين البلاد، تمام، لمجرد التنقل. لا، لابد أن يكون له هدف صحيح، حتى ولو كان هذا الهدف التنزه السياحة، مفيش مشكلة، لأن هذا هدف من الأهداف، هو يخفف عن نفسه عناء أهم. لكن لابد أن يحدد لنفسه هدفا، إن كان يسعى بلا هدف فهذا ليس له القصر.
طب إن كان المسافر لفعل حرام؟
يأتي معنا إن شاء الله الترخص في المعاصي. قصر الصلاة الرباعية المكتوبة، هنا حدد المكتوبة، لأن القصر لا يقع مثلا على صلاة منذورة، لا، المكتوبة أصالة المفروضة من الله، دون الثنائية والثلاثية. الثنائية اللي هي الصبح والجمعة، والثلاثية اللي هي المغرب، تمام. فهذه لا يجري عليها القصر، إنما القصر للصلاة الرباعية. قال: بخمس شرائط. هذا الجواب مرتبط بخمس شرائط، وترك شروطا أخرى سنتكلم عليها. الأول: أن يكون سفره في غير معصية، يعني إذا كان سفر معصية يبقى ليس له القصر. أن يكون سفره في غير معصية، سواء أكان واجبا كسفر حج، سفر الحج سفر واجب يقصر فيه، نعم يقصر فيه، أو مندوبا كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مندوب سنة، أو مباحا كسفر تجارة، أو مكروها كسفر منفرد. المنفرد سفره مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، وقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. الواحد شيطان، يبقى لا يسافر الإنسان وحده، هذا مكروه، تمام؟
مكروه إن كان لغير عذر.
نعم، في الطبيعي يعني. فمثل هذا، سواء كان السفر واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها، كل هذا يبص فيه السفر، إلا إذا كان حراما. الحرام لا يبص فيه السفر. قال: أما العاصي بسفره ولو في أثنائه كآبق وناشزة، العبد الذي هرب من سيده، والمرأة التي عصت زوجها وسافرت، ليس لواحد من هذين أن يقصر السفر، حتى ولو في أثناء السفر، بمعنى أنه سافر بإذنه ثم في وسط الطريق مثلا أخبرته أو أخبره العبد أنه هرب، تمام، في هذه الحالة لا يقصر في السفر ولا يترخص بأي رخصة من رخص السفر، حتى لو كان في رمضان لا يفطر، واجب عليه الإتمام، حتى ولو كان لا يجد ماء لا يتيمم، تمام، أو من أرخص له في التيمم عليه أن يعيد الصلوات،
تمام.
فلا يقصر، لأن السفر سبب للرخصة، فلا تناط بالمعصية. السفر هنا هو السبب الذي جعلك تترخص، فإن كان السفر نفسه معصية إذن فلا يتعلق بالقصر ولا بالرخص، كما في المجموع. ودي قاعدة يضع العلماء، يقول: الرخصة لا تناط بالمعصية كبقية رخص السفر، يعني ليس له أي رخصة من رخص السفر، حتى أكل الميت للمضطر ليس له أن يأكل الميت، نعم له، بل عليه التيمم، إذا كان فاقدا للماء عليه أن يتيمم، مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع. فإن تاب، يعني أنشأ سفرا، سفر معصية، أو أثناء السفر عصى فمنع من الرخص، فتاب، فإن تاب فأول سفره محل توبته، يعني نبدأ نحسب له المسافة من فين؟ من محل توبته،
نبدأ نحسب له الصلوات التي لا يعيدها ها من أول هنا، من أول هنا نبدأ نحسب له الصلوات التي يقصرها من أول هنا، من أول إيه محل التوبة. فإن كان طويلة، فإن كان طويلة ترخص، لأنه ممكن مثلا هو مسافر مسافة مثلا 100 كيلو، فعصى الله تعالى في أثنائه حرق تمام 100 كيلو، هو ماشية مثلا من بيت وعرف أنها هربانة مروحة بيت أبوها لكن ناشز يعني، في هذه الحالة بعد 10 كيلو 20 كيلو تابت تمام، واتصلت على زوجها واستسمحته وأذن لها أن تذهب. من أول هنا 20 كيلو ده يبقى أصبح لها إيه 80 كيلو قدام، عند 80 تبدأ تبدأ بقى إيه تترخص الرخص
تمام.
أو مثلا لو كان لا يشترط له المسافة كمثل مثلا التيمم عدم فقد الماء لا يشترط له المسافة، أو مثلا أكل الميتة للمضطر لا يشترط له الإيه المسافة، وهكذا. في هذه الأثناء المسألة فيها إيه فيها إن تحسب المسافة من عند الإيه من عند محل التوبة. قال فإن كان طويلا أو لم يشترط للرخصة طوله كأكل الميتة للمضطر فيه ترخصا، وإلا فلا. لو كان الباقي من عند التوبة إلى غرضها قصيد ها في هذه الحالة لا تقصر الصلاة. لماذا تقصر الصلاة؟ المسافة واحدة، هي أصلا ما بقي لها على وصولها إلا 10 كيلو، وما تابت إلا عند ما بقي 10 كيلو، 10 كيلو لا ترخص لها الرخصة في قصر السفر، حتى ولو كان قبل ذلك 200 كيلو، حتى لأن 200 كيلو كلهم كانوا فين في معصية. قال وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي ذكره في الروضة كأصلها تمام. يلحق بسفر المعصية يعني الإنسان الذي يجري ليتعب نفسه أو يتعب دابته بلا غرض شرعي، هذا كله يدخل في سفر المعصية. قال والشرط الثاني أن تكون مسافته أي السفر المباح 48 ميلا هاشمية ذهابا، وهي مرحلتان 48 ميل بيساوي المرحلتين، المرحلتين هما سير يومين معتدلين بسير الأثقال، سير يومين معتدلين، إنسان يسير سير حمولة تمام، ينزل ويركب يستريح ويمشي ينام ويستيقظ، مسافة يومين، اليومين هم دول المرحلتين تمام. قال وهي 16 فرسخا، ولو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر، حتى لو هذه المسافة قطعها في إيه في بر أو بحر في لحظة، سواء كان في البر أو في البحر وقطعها في لحظة فإنه إيه يقصر. وهذا متصور في زماننا في مسألة مثلا زي اللي بيسافر المسافة دي في الطيارة، لا شك إن هو إيه بيمكث لحظات قليلة، فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد. البريد عبارة عن 4 فرسخ، يبقى 4 × 4 بكم؟ 16 فرسخا. الفرسخ عبارة عن 3 أميال، كل ميل عبارة عن 1500 متر تقريبا، 1500 متر تقريبا لزماننا ده يعني
حوالي
بين 77 كيلو وبين 85 كيلو تقريبا
يعني من طنطا للقاهرة مثلا.
قال فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد، ومثله إنما يفعل بتوقيف، يعني ابن عمر وابن عباس لا يمكن أن يجرؤ على ذلك الأمر إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتيان به بمجرد الرأي صحيح. وخرج بذهابا الإياب فلا يحسب معه، يعني مسألة الإياب فقط، نحن نحسب مسافة سفر ليس مسافة سفر وعودة، مسافة سفر فقط، حتى لو قصد مكانا على مرحلة، إنسان سافر مرحلة وسيعود المرحلة الثانية، يبقى كده مرحلتين؟ لا، هي مرحلة واحدة، بنية ألا يقيم فيه بل يرجع فليس له القصد. ليه؟ لأنها إيه؟ مرحلة واحدة. وإن له مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا يسمى سفرا طويلا، إنما الذي يسمى سفرا طويلا هو مسافة مرحلتين متتاليتين في سفر ذهابا، ليس ذهابا وإيابا مرحلة ومرحلة، لا. والغالب في الرخص الاتباع. قال الغالب لأن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء في الأصول، مسألة الرخص هل يدخلها القياس أم لا. فالرخص قد يدخلها القياس، احنا ذكرنا مثلا في الاستجمار أنه يستجمر بالجامد القالع للنجاسة حجرا، وده اللي ورد فيه النص، أو ما في معناه، وده قياس. ومن العلماء من قال لا يدخله القياس، فهذا فيه خلاف في الأصول، تمام. لكن هو قال والغالب في الرخص، لم يقل والرخص لا يدخلها القياس، قال والغالب في الرخص الاتباع، يعني ألا يقاس إنما إيه؟ يتبع، كالنبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الصحابة والتابع والعلماء، وكل هؤلاء كانوا يحسبون المسافة إيه؟ في سفر ذهابا، مش ذهابا وإيابا. والمسافة تحديد لا تقريب. في مسافات في كتب الفقه للتحديد ومسافات للتقريب، وفي أكيال وموازين للتحديد وموازين للتقريب. فاللي فيها التقريب لا يضر فيها زيادة قليلة، زيادة نقص قليل، لأنها للتقريب. أما ما كان للتحديد يبقى لا يجوز فيه النقص، تمام. والمسافة تحديد لا تقريب لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة، ولأن القصر على خلاف الأصل. القصر على خلاف الأصل، الأصل أن يتم يصلي أربعة، والقصر على خلافه يصلي ركعتين بدل أربعة، فيحتاط فيه بتحقق تقدير المسافة. يحتاط بمعنى أن لا تترخص، بيكون في مثلا ميل، مثلا في مثلا ايه زراعين 3-4، لا، حاول تحدد المسافة بالايه؟ بالتحقيق. والميل 4000 خطوة، والخطوة 3 أقدام، والقدمان الذراع، والذراع 24 أصبعا معترضات. معترضات يعني حط 24 أصبع جر بعضها بالعرض تديك الذراع، والأصبع 6 شعيرات معتدلات معترضات، تجيب الشعيرة حطها جر الشعيرة جر الشعيرة في عرض أصبعك هكذا في عرض الأصبع، ها، وتملأ بها العقل، يبقى كده ايه سددت الايه الأصبع، 6 شعيرات معتدلات معترضات، تمام. والشعيرة 6 شعرات من شعر البرذوي، وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم، لأنه هو لما قدرها في الأول كان 48 ميلا هاشمية، الهاشمية المنسوبة لبني هاشم اللي هم العباسيين يعني، تمام. خرج بها الأموية المنسوبة لبني أمية، فالمسافة بها يعني بالأموية 40، ولكن بالثانية كم؟ 48، إذ كل 5 منها قدر 6 هاشمية، كل 5 من المنسوبة لبني أمية قدر 6 من المنسوبة إلى بني العباس، تمام. والشرط الثالث أن يكون مؤديا للصلاة المقصورة في أحد أوقاتها الأصلي أو العذري أو الضروري، يعني يكون الصلاة مؤداة، ما يكونش بيقضي صلاة، لأنه لو كان يقضي صلاة لا يقصرها، يصليها 4 كما كانت في الحضر، لكن لو الصلاة مؤداة فيصليها قصرا، يبقى إذا شرط في الصلاة أن تكون مؤداة، إما في الوقت الأصلي أو في وقت العذر، تمام، أو في وقت الضرورة، تمام. وقت الضرورة ده اللي هو يدرك فيه ركعة من الصلاة ثم يخرج الوقت، فلا تقصر فائتة الحضر في السفر، لأنها ثبتت في ذمته تامة، يبقى يقضيها إيه؟ تامة، صليها 4 ركعات كما كانت في الحضر 4 ركعات. وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياط. إنسان اشتبه عليه يظنها فائتة حضر ثم يعود فيقول بل فائتة سفر، ها؟ فيعني بين الايه الأمرين. ما في هذه الحالة الرخص لا تناط بالشك. يبقى إذا شككت فلا تترخص، هذه قاعدة، تمام؟ ولأن الأصل الإتمام، الإتمام هو الأصل وهو يقين، فلا يزول اليقين بالشك، ودي قاعدة أيضا. وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر، كان فاتته مثلا صلاة الظهر مثلا في سفر سابق ولم يتذكرها إلا في هذا السفر، يصليها ركعتين تمام. وإن كان غير سفر الفائتة، يعني ولو كان السفر غير السفر دون الحضر نظرا إلى وجود السبب، يبقى إذن صلاة الحضر ها يصليها تام، صلاة سفر يصليها مقصورة حتى ولو كان سفرا غير السفر الذي هو فيه نظرا إلى وجود السبب. ما معنى نظرا إلى وجود السبب؟ لأن ده سببها السفر ودي سببها السفر، فدي تقصر ودي تقصر، فيصليها ركعتين كما كان سيصليها ركعتين.
طب إن كان مثلا إيه فاتته صلاة يقصر فيها ثم رجع
وهو في الحضر يصليها رباعي لأنه حضر، تمام؟ فصلاة السفر تؤدى صلاة سفر ركعتين في السفر فقط، تمام؟ والشرط الرابع أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام، إن تحضره نية القصر وهو ينوي تكبيرة الإحرام كأصل النية. سواء إذا قام ليصلي مثلا أربع ركعات من الظهر أو العصر أو العشاء، لو قام يصلي العصر عليه في ذلك ثلاث نوايا، النية الأولى نية الصلاة، والنية الثانية نية الفرضية، والنية الثالثة نية تحديد أنها العصر، يضيف إليها نية الرابعة وهي القصر، فيجعل الصلاة ركعتين. يبقى إذا لم ينوي هذا في تكبيرة الإحرام وجب له، وجب عليه الإتمام. قال ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين، ما هي مؤداها واحد، إما أن يقول نويت أصلي قصرا، وإما أن يقول نويت أصلي ركعتين، أو يقول نويت أصلي صلاة السفر، كلها واحد. قال ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينوي ترخصا، يعني ما أنش رخصة السفر كما قاله الإمام، وما لو قال أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي، كل ده يجوز فيش مشكلة، المهم أن يأتي به مع إيه تكبيرة الإحرام. فلو لم ينوي ما ذكر بأن والإتمام، إذا نوى الإتمام ماذا يفعل؟ يتم. أو أطلق، يعني لم ينوي شيئا، لم ينوي القصر ولم ينوي الإتمام، يبقى الأصل إيه؟ الإتمام، يبقى ينوي الإتمام، لأنه المنوي في الأولى نوى الإتمام يبقى يتم، والأصل في الثانية، يعني إذا أطلق ينصرف إلى الأصل وهو الإتمام. ويشترط التحرز عن منافي نية القصر في دوام الصلاة كنية الإتمام، يعني إذا نوى القصر يبقى على نية القصر إلى النهاية، لا يتردد ولا يتشكك ولا يقطع نيته، يتحرز عما ينافي النية. ما الذي ينافي نية القصر؟ إنه يطرأ في باله أن يتم، فإذا طرأ في باله أن يتم في هذه الحالة إيه؟ يتم. قال فلو نواه، يعني نوى الإتمام بعد نية القصر أتم، لو حدث نفسه بأنه يتم الصلاة أفضل، في هذه الحالة يتمها، تمام؟ طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.